قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وأسوتنا وقدوتنا وسيدنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيانا، وأن يجعله الوارث منا، وأن ينصرنا على من عادانا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اكتب لنا في سائر أيامنا ما كتبته لنا من الخير في شهر رمضان، وأعنا على العبادة والطاعة بعد شهر رمضان على ما كنا نفعل في شهر رمضان، سائلا ربي أن يجمعني بكم دائما على خير وفي خير، وما أحسن اللقاء وما أسعد البقاء في بيت من بيوت الله مع خير خلق الله بعد رسول الله، مع أصحاب رسول الله، بل مع الصفوة من أصحاب رسول الله، مع العشرة المبشرين بالجنة، بل نعيش الليلة مع سيدهم وأولهم صاحب الفضائل والمناقب والمكارم، مع العتيق، مع الصديق، مع الصاحب في الغار، مع الخليفة المختار، مع أبي بكر. نسعد بلقائنا، نعيش معه بعد أن طال انقطاعنا، لكن يعلم الله من قطعنا عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحبهم في قلوبنا، ونسأل ربنا أن يجعله خالصا صادقا ابتغاء مرضات ربنا. وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم دائما على محبته وعلى طاعته وعلى هدايته وعلى تقواه، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. إخوتي أحبتي في الله، لا بد من هذا الكلام بين يدي موضوعنا التي طال انتظاري شخصيا للرجوع إليه والعودة إليه، مع الدرس 16 من دروسنا عن أبي بكر عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي سيد بني تيم مع صاحب الفضائل والمناقب والأوليات الذي لم يسبقه بها أحد من أصحاب رسول الله، مع صاحب الأوليات اختص الصديق بأوليات لم يسبقه بها أحد من أصحاب رسول الله، فهو بالإجماع أول من أسلم من الرجال، وهو بالإجماع أول من حج أميرا في الإسلام، أول من حج أميرا في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من دون الدواوين، وهو أول من لقب بخليفة رسول الله النبي الأمين، وهو أول من جمع القرآن في كتاب واحد سماه مصحفا. وكل واحدة من هذه الأوليات منقبة تضاف إلى مناقب الصديق، بل كل واحدة من هذه الأوليات درة تجعل على جبين الصديق ليأتي بها يوم القيامة متفردة يسبق كل أصحاب النبي رضي الله عنه وأرضاه. إنه الصديق، إنه العتيق، إنه الصاحب في الغار، إنه من لزم النبي الليل والنهار رضي الله عنه وأرضاه. مع الدرس 16 تحت عنوان قتال المرتدين، أو قتال الصديق للمرتدين وقضاؤه عليهم. تمتع الصديق بصفات ومواهب وخبرات لم يدركها أحد من أصحاب النبي، وما ذلك إلا لطول صحبته ولحرص النبي على مرافقته وملازمته. من أهم الصفات التي اكتسبها الصديق من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المقدرة على المواجهة للصعاب وأخذ الأمور بجد وحزم. ويعرف كيف يسوس الأمور ويقود الحروب ويقابل المعتدين، كيف يفعل كما كان النبي يفعل في حروبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتضح هذا الوعي والفهم الذي تلقاه من التربية النبوية من أول يوم تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. ما صار أبو بكر أميرا للمؤمنين وخليفة للنبي الأمين إلا وقد تفجرت جزيرة العرب بنيران الحرب والخروج على الإسلام، منهم من ارتد كفرا بالله، ومنهم من أنكر فريضة الزكاة، ومنهم من أقر بها لكنها لا تؤدى إلا لرسول الله، لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم، أي خذ يا محمد من أموالهم صدقة. ولهذا اجتمعت، بل إن أعظم أعماله وكل أعماله عظيمة، هي أنه أمر أسامة بن زيد بالخروج بالجيش في هذا المأزق، في هذه الحالة العصيبة العجيبة، أمره أن يخرج إنفاذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لعمر أمير المؤمنين: والله لو تخطفني الطير ما منعت جيشا ولا أنزلت راية ولا لواء رفعه رسول الله، لو تخطفني الطير لو قطعوني قطعا قطعا أو إربا إربا كما يقول أهل العربية ما قعدت بجيش أسامة بعد أن أمره النبي بالخروج. وخرج أسامة وانقلبت الدنيا على الصديق، لكن الله معه فهو الصاحب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءت قبائل من قبائل العرب التي ارتدت عن الإسلام، عبس وذبيان وبكر وقبائل أخرى، اجتمعن حول المدينة أو اجتمعت هذه القبائل حول المدينة، فنزلوا بمكان يقال له الأبرق أو الربذة أو الربذة قريبة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل حبال أخو طليحة الأسدي أو طلحة بن خويلد الأسدي سيد بني أسد، وكان قد ادعى النبوة، وقد عرفنا في اللقاءات الماضية أذكركم أن في بني حنيفة كذاب، وأن في اليمن كذاب، وأن في قبيلة أسد كذاب، الثلاثة ادعوا النبوة. ثم في بني مرة ادعت سجاح امرأة النبوة، وكان مسيلمة يدعي أنه رحمن اليمامة، وكان الأسود العنسي في اليمن يدعي أنه رحمن اليمن، وسماه النبي كذاب لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يخرج 30 كذابون أو كثير قريب من 30 كذابين كلهم يدعي أو كلهم يدعي النبوة. قال اجتمعت قبائل عبس وذبيان وأسد، اجتمعوا عند مكان يقال له الأبرق أو الربذة قريبا من مدينة رسول الله، وأرسلوا وفدا منهم إلى أبي بكر في المدينة يقول له نحن نصلي لكن لا نؤدي الزكاة، أتقبل منا الصلاة لكن لن نؤدي الزكاة. فاستشار الصديق أصحاب رسول الله ليسمع منهم، فقال عمر أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله نتألفهم على الإسلام، فإن أسامة قد خرج ب3000 مقاتل فيهم سرات المهاجرين والأنصار، أي خيار المهاجرين والأنصار، نتألفهم حتى يستمكن الإيمان من قلوبهم ثم يعودوا إلى أداء الزكاة. فقال الصديق كلمته المشهورة والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه، والله لو منعوني عناقا لقاتلتهم عليها، لو منعوني عقال يعني الحبل الذي يربط في رأسي أو في رقبة البعير، لو أدوا البعير ولم يؤدوا العقال الذي يربط في رقبته لقاتلتهم على هذا الحبل لأنه حق الله، إذ كانت الزكاة تؤدى البعير بعقاله. قال لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه، ووالله لو منعوني عناق، والعناق أنثى المعز يعني أقل شيء، لقاتلتهم عليه. فقال عمر فلما رأيت أن الله قد شرح صدر الصديق علمت أنه الخير. الله، إيه ده؟ لأن الصديق لا يرى إلا الخير ولا يهديه الله إلا إلى السداد والرشاد. قال فلما رأيت أن صدر الصديق انشرح لقتالهم علمت أنه الخير. وعادت الوفود إلى قبائل عبس وذبيان وأسد تخبرهم بمقالة الصديق أنه لن يترك عقالا ولا عناقا. قال: فأغارت قبيلة بني أسد بقيادة حبال أخي طلحة بن خويلد الأسدي، أغاروا على مدينة رسول الله، واجتمع غطفان وأسد وعبس وذبيان وبكر، ودخلوا على مدينة رسول الله، وكان الصديق قد أعد العدة لحماية المدينة التي تكلمنا عنها من قبل، إذ جمع الناس جميعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون منطقة الدفاع واحدة، اجتمعوا في مسجد رسول الله، وجعل الحرس والعيون على مدينة رسول الله، وأمر أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار أن يكونوا على أهبة الاستعداد، في لحظة سنخرج للجهاد أو سندفع عنا الأعداء. قال: فلما علم الصديق بخروجهم خرج وأصحابه على النواضح. النواضح يعني الإبل المخصصة لسقي الزرع، ليست الإبل المخصصة للحرب. فخرج الصديق على النواضح، وهذا من جرأة قلبه وشجاعته وثقته بربه وتربية النبي له على المبادرة للمبادئة مع الأعداء، فلا ينتظر حتى يدخل عليه العدو. قال: فخرج عليهم ومعه أصحاب النبي أو بقايا أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار حتى وصل إلى مكان يقال له ذو حسي، ذو حسي مكان. خرج إليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فلما رأته قبائل عبس وذبيان وبكر وأسد وغطفان خرجوا على رؤوس الجبال، ماذا فعلوا؟ قال: فجاءوا بالقرب، قرب الماء من الجلد، فنفخوها وربطوا فيها الحبال، ثم دفعوها أو دهدهوها من أعلى الجبال، يعني ألقوا هذه القرب المنفوخة لونها أسود ومنفوخة وفي طرفها حبال، ودهدهوها من أعلى الجبال. فلما رأت الإبل هذه القرب فرضت هاربة، شيء جديد ما تعرفه هذه الجمال التي في مدينة رسول الله، قنابل لكنها قنابل من جلد، قنابل ليس فيها إلا الهواء، لو واحد غزها بإبرة انتهى. فلما رأتها الإبل فرت هاربة، فرجع الصديق رضي الله عنه إلى المدينة مرة ثانية، وكتب إلى أهل الردة في الربذة يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى كلمة الخير، وأعلن المسلمين أنهم إذا لم يذعنوا سيخرجون إليهم مرة ثانية بعد أن يستعد الصديق ويتخذ الوسائل لرد هؤلاء المعتدين. قال: خرج الصديق رضي الله عنه وعلى ميمنته النعمان بن مقرن المزني، وعلى في مقدمته حامل رايته النعمان بن مقرن المزني، وعلى ميمنته عبد الله بن مقرن المزني، وعلى يساره سويد بن مقرن. النعمان بن مقرن له بطولات، ربما جاء الكلام عن هذه البطولات في الفتوحات في زمن الصديق وفي زمن الفاروق إن شاء الله تعالى. خرج ومعه السلاح وهو يركب الإبل حتى نزل بمكان يقال له ذو القصة، يقال له ذو القصة. خرج الأول إلى ذي حسي، ثم خرج ثانيا إلى ذي القصة، ومعه بقايا أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، ثم قال له علي أمير المؤمنين لما خرج الصديق بهذا العدد لملاقاة المرتدين قال له علي ابن أبي طالب: يا خليفة رسول الله، إلى أين تخرج؟ أتخرج إليهم بنفسك؟ والله لنقولن لك ما قال لك رسول الله يوم بدر، إذ قال له النبي يوم بدر: متعنا بنفسك يا أبا بكر. لأنه لما دعا المشركون إلى المبارزة، عتبة وشيبة والوليد للمبارزة، قام أول من قام، قام أبو بكر ليبارز، فقال له النبي: اقعد يا أبا بكر، متعنا بنفسك. الله، يعرف النبي قدره وشأنه ومنزلته، ليس هذا لك يا أبا بكر لا لضعف، لكن أنت لك أعظم من هذا، نخبئك لما هو أعظم، لأمر لا يستطيعه إلا أنت. أما المبارزة عندنا حمزة، عندنا عبيدة بن الحارث، عندنا علي، عندنا أبطال أبذال، أما أنت فلك مكان آخر. قال له النبي: متعنا بنفسك يا أبا بكر، اجلس. فجلس الصديق. لما خرج إلى ذي القصة قال له علي بن أبي طالب: أتخرج إليهم بنفسك يا خليفة رسول الله؟ والله لنقولن لك ما قال لك رسول الله يوم بدر: متعنا بنفسك يا خليفة رسول الله، فإنك إن تصب، اسمع إلى كلمة أمير المؤمنين علي، وفي هذه الكلمة رد على الشيعة الذين يقولون إن عليا كان أولى بالخلافة من أبي بكر، ويزعمون كذبا أن عليا لم يبايع أبا بكر. يقول له علي في هذا اليوم بعد البيعة، يقول له: كان من الممكن، لو كان كما تقول الشيعة صدق، كان من الواجب على علي أن يقول له: اخرج لعلك لا ترجع، إذا كان كلامهم صدق. أما هم كذابون يفترون على أمير المؤمنين علي، بل يفترون على الله وعلى رسوله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهم يكذبون أخبار صدق جاءت في خلافة الصديق بعد رسول الله. قال له: يا أبا بكر، إن تصب لم يكن للناس نظام بعدك، إذا قتلت ما عادش في نظام. وهذا اليوم يشبه يوم بدر، اليوم الذي قال فيه النبي: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. قام الصديق مقام رسول الله ليرد الفتنة عن دين الله. قال له علي أمير المؤمنين: فإنك إن تصب لم يكن للناس نظام، ومقامك يا أبا بكر أشد على الكفار من خروجك. أنت لو جلست في المدينة أشد عليهم من خروجك، لأنك لو خرجت عرفوا ديتك، لكن لو بقيت في المدينة فستحتار عقولهم، ماذا يدبر، بماذا يخطط، رضي الله عنه. فابعث رجلا، إن يصب فولي آخر وأصحاب النبي فيهم الخير. فقال الصديق: والله لا أفعل، لا أجلس في المدينة، والله لا أفعل، ولا أواسينكم بنفسي، لأخرج بين أيديكم أنا في المقدمة، كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الصديق الذي بلغ من العمر أكثر من 60 سنة، وهو الرجل الضعيف النحيف معروق الوجه رضي الله عنه، تظهر العروق في وجهه من ضعف بدنه، لكن قلبه أرسخ من الجبال الرواسي رضي الله عنه. قال: والله لأواسينكم بنفسي. خرج للحرب بنفسه في زمن الردة 3 مرات، 3 مرات، وهو ابن 60 سنة، رضي الله عنه وأرضاه 3 مرات يخرج للجهاد، فلما انتهى الصديق من القضاء على هذه القبائل التي اجتمعت حول المدينة وفرقها ونصره الله عليها، بدأ الصديق في مرحلة أخرى، هي مرحلة عقد الألوية وتسيير الجيوش للخروج إلى المرتدين في بلادهم في أماكن إقامتهم. فعقد الصديق 11 لواء وأعد 11 جيشا وجعل على كل جيش رجلا من أصحابه فارسا، وأمرهم بالخروج كل واحد إلى جهة من الجهات التي ارتد أهلها عن الإسلام، 11 جيشا في يوم واحد. وكان أسامة بن زيد رضي الله عنه قد انتصر وعاد بالغنائم وفتح بلاد الروم، وعاد بالغنائم إلى مدينة رسول الله، فما إن وصل المدينة إلا وكان الصديق يعد الجيوش ويعقد الألوية. فأراد أسامة أن يخرج، قال له: لا، بل امكث أنت ومن معك وأرح الخيل والإبل. لا، خليك أنت في المدينة، يكفي رحلة شهر سفر وشهر عودة ومعركة مع الروم أقوى الجيوش في ذاك الزمان. قال له: بل امكث أنت في المدينة بمن معك وأرح الخيل والإبل. وأعد الصديق 11 لواء وعقده بيده رضي الله عنه، ووجه كل جيش إلى جهة من جهات بلاد العرب التي ارتد أهلها أو بعض أهلها عن الإسلام. أول لواء بقيادة خالد بن الوليد، أول جيش بقيادة خالد بن الوليد سيف الله المسلول، الذي ما إن توجه إلى وجهة إلا وانتصر على أهلها مهما كان عددهم. فوجه خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني أسد لقتال طلحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة، ثم أعد جيشا آخر بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، وعكرمة من هو فارس من فوارس العرب الأفذاذ، لا يقل شجاعة ولا بطولة ولا مروءة عن خالد بن الوليد، إذ أسلم في يوم فتح مكة، ومن يومها عرف النبي قدره رضي الله عنه وأرضاه. عقد لواء بقيادة عكرمة بن أبي جهل ووجهه إلى بني حنيفة إلى مسيلمة الكذاب، وعقد جيشا آخر بقيادة شرحبيل بن حسنة، وشرحبيل بن حسن هذا سيأتي الكلام عنه كثيرا في الفتوحات، كان فارسا فاتحا اشترك في فتح الشام وفي فتح مصر تحت قيادة خالد وتحت قيادة عمرو بن العاص إن شاء الله تعالى. هذه الأسماء لا تنسى، هذه الأسماء سجلها الله عز وجل في قلوب المؤمنين قبل أن يسجلها المؤمنون في بطون الكتب، لأنهم أهل مكانة ومنزلة رضي الله عنهم وأرضاهم. شرحبيل بن حسنة ووجهه ليدعم عكرمة في قتال مسيلمة، لأن الدائرة الأولى في حرب اليمامة كانت للكذاب، فدعم الصديق جيش عكرمة بن أبي جهل بجيش بقيادة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه. اللواء الرابع بقيادة طريفة ابن حاجز، طريفة ابن حاجز، ربما لم يسمع أحدنا هذا الاسم من قبل، أو إن سمعه ربما لا يحسن أن ينطق من أصحاب النبي من قادة الجيوش التي أعز الله بها الإسلام تحت قيادة وإمارة الخليفة الصديق أبي بكر طريفة ابن حاجز، وخرج إلى بني سليم ومن معهم من هوازن، وكان قد ارتد بعضهم، لم ترتد القبيلة بأكملها. الخامس، جيش بقيادة المهاجر ابن أبي أمية، والمهاجر ابن أبي أمية هذا سيأتي ذكره، هو ممن تولى فتح إفريقيا ومصر أولا ثم فتح إفريقيا، له من البطولات، يأتي إن شاء الله إن جمعنا الله بكم على خير نتمم هذا الكلام. وجعله أو قاد الجيش إلى اليمن لقتال الأسود العنسي. ثم الجيش السادس بقيادة خالد بن سعيد ابن العاص رضي الله عنه إلى مشارف الشام، ثم جيش بقيادة عمرو بن العاص إلى قضاعة قبيلة قضاعة، ثم جيش بقيادة العلاء ابن الحضرمي إلى بلاد البحرين وعمان، ثم جيش بقيادة حذيفة ابن محصن الغلفاني، أو كما قال الغلفاني سماه بهذا الاسم أو ذكره بهذا الاسم صاحب أزد الغابة ابن الأثير، لكن الطبري في التاريخ سماه حذيفة القلعاني. القلعان تصحيف نقطة تنقل من هنا وتوضع على هنا، إما غلفاني أو قلعاني. خذ النقطة اللي على العين حطها على الفاء صارت قاف، سهلة ولا إيه؟ نعم. الجيش العاشر كان بقيادة عرفجة ابن هرثمة، عرفجة ابن هرثمة، وجيش حذيفة ابن محصن الغلفاني كان إلى بلاد عمان، وجيش عرفجة ابن هرثمة إلى بلاد مهرة، ثم جيش بقيادة سويد ابن مقرن المزني إلى بلاد تهامة ببلاد اليمن. خرجت هذه الجيوش كل جيش إلى جهة من الجهات، أعتى هذه المعارك وأشدها معركة اليمامة في بني حنيفة مع عكرمة ابن أبي جهل، ثم بدعامة أو بتأييد شرحبيل ابن حسنة، ودارت معركة لم يرى التاريخ مثلها قط، هي معركة الحديقة، إذ لما خرج شرحبيل يدعم عكرمة ابن أبي جهل تداعى أصحاب مسيلمة وقالوا الحديقة الحديقة، فدخلوا حديقة كبيرة وأغلقوا عليهم الأبواب من الحديد، وهي محاطة بسور عالي لم يستطع أحد أن يدخل إليها ولا أن يصل إلى جيش الكذاب. ففكر قائد المعركة خالد بن الوليد بعد أن انتصر على بني أسد وعاد ليشارك عكرمة في القتال، فكر وقال إن هذه المعركة لا تنتهي إلا بأمر واحد، بأن يقتل الكذاب، لأنه يزعم أنه نبي ولا يغلب أبدا، فإن قتل خارت القوة وفر الناس جميعا. فركز سيف الله على من؟ على مسيلمة، وقال نبدأ به. وكانت هناك بطولات، منها بطولة البراء بن عازب الذي لا مثيل لها، إذ قال لأصحاب النبي ارفعوني على رؤوس الأسنة، أسنة الرماح، وألقوا بي وألقوني داخل الحديقة وحده، يلقى جيش مسيلمة قرابة 10,000 مقاتل تحوزوا داخل الحديقة، قال ألقوني، فحملوه وألقوا به إلى داخل الحديقة، فقاتل قتالا مريرا عند الباب حتى استطاع أن يفتحه، فدخل جيش الصديق وهم يكبرون ويهللون. ومن البطولات أيضا قال عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وأرضاه: ألقوني كما ألقيتم البراء، لكن من باب آخر، فألقوه فكسرت رجله لما وقع الأرض، وظل يقاتل سائر اليوم وهو يجر رجله وراءه رضي الله عنه وأرضاه. في هذا اليوم قاتل أبو حذيفة ابن عتبة حامل القرآن، وقاتل سالم مولى أبي حذيفة، إذ لما رأى أصحاب النبي سالم مولى أبي حذيفة لما رأى أصحاب النبي يرجعون فقال: والله ما هذا بقتالنا مع رسول الله؟ قالوا: فكيف كنتم تقاتلون مع رسول الله؟ فحفر لنفسه حفرة ونزل فيها وقال: هكذا كنا نقاتل. سالم مولى أبي حذيفة دخل النبي سالم مولى أبي حذيفة دخل النبي المسجد فرآه يقرأ القرآن قراءة ما أحسن ولا أجمل منها، فقال النبي: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. الله أكبر. سالم قال عنه الفاروق عمر لما أصيب قال: لو كان سالم حيا لوليته على المسلمين. سالم قاتل هو وأبو حذيفة فقتل جميعا، وكان ابنا له من الرضاعة، لأنه أرضعته امرأة أبي حذيفة كبيرا، وكانت هذه خاصية لسالم لأن النبي هو الذي أمرها. مات هو وأبوه من الرضاعة يوم اليمامة، معركة لا مثيل لها. ثابت بن قيس ابن شماس قال لأصحابه: يا أهل القرآن زينوا الأقوال بالفعال، يا أهل القرآن زينوا الأقوال بالفعال. ثم قال: والله ما هذا بحالنا يوم كنا نقاتل مع رسول الله؟ قالوا: كيف كنتم تفعلون في زمن رسول الله؟ قال: فدخل فاغتسل ولبس أكفانه وتحنط، ثم أخذ سيفه وقال: هكذا كنا نفعل في زمن رسول الله، كنا نخرج لنموت، كنا نخرج لنموت. وكان ثابت بن قيس جهير الصوت، جاهر الصوت كما تعلمون، هو الذي قال: أنا الذي حبط عملي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ونادى في أصحاب النبي وبدأ وقال: من منكم يريد الجنة؟ من منكم يريد الجنة؟ يا أصحاب النبي، يا أهل الشجرة، يا أهل الهجرة. ثم تقدم وتقدم معه جماعة من أصحاب النبي، فما عاد ثابت إلا وقد قتل رضي الله عنه. قتل 70 من أصحاب النبي في يوم اليمامة، كلهم قراء من حفظة القرآن، حتى خشي الصديق من ضياع القرآن من قلوب أصحابه، وبدأ يفكر في جمع القرآن. ما أحسن الكلام عن أحوال أصحاب نبينا وأحوال الصديق. أي عيش أحلى من هذا العيش بالله عليكم، أن تعيش مع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي وكان الصديق لما عقد الألوية وعين قادة الجيوش جمعهم وأوصاهم بوصية، قال لهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه: قاتلوا الناس على خمس: قاتل الناس على خمس، من ترك واحدة فقاتلوا، على شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى الصلاة، وعلى الصيام، وعلى الصدقة أو الزكاة، وعلى الحج. قاتلوهم على خمس، فمن ترك واحدة فقاتلوهم عليها. ثانيا قال لهم: لا تبدأوا قوما حتى تدعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوا خليتم عنهم، والفيصل بيناكم وبينهم الأذان. وكتب إلى المرتدين كتابا وقال لهم: يا معشر من أسلم، من بقي على إسلامه ومن ارتد، فإننا ندعوكم بدعوة الخير إلى الله عز وجل، فمن رجع منكم فهو وماله له، ومن أصر على كفره قاتلناه وأخذنا ماله وسبينا نساءه. وكان يقول لقادة الجيوش: لا تبدأوا بالحرب ولا بالقتال حتى تعلموهم بهذا البيان الذي أرسله معهم، أن يدعوهم إلى الإسلام والعودة إلى الدين، والعهد والفاصل بيننا وبينكم أن نسمع الأذان، فمن سمعنا منه الأذان يبقى أقر بالإسلام. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه قال للجيوش: خرجوا قاتلوا في سبيل الله، من كفر بالله على بركة الله. فخرجت الجيوش على قلة عددها، خرجت إلى مكان لا تعلم بحاله ولا تعلم عدد الجيش التي تلاقيه، لكن الجميع خرج وهو يحمل الإيمان في قلبه ويرجو ألا يعود إلى أهله، خرج والعزيمة والثبات تملأ قلبه، والسمع والطاعة لخليفة رسول الله هي التي تهيمن على كيانه، لأنهم علموا أن هذا هو الحق وأن هذا هو الرشاد الذي هدى الله إليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فخرجوا وكانت المعارك الفاصلة، معارك في بني أسد في بذاقة، معارك في بني تميم بقيادة مالك بن نويرة ومعه سجاح هذه المدعية للنبوة، وكان الجيش بقيادة خالد، فقتل مالك بن نويرة وفرد سجاح، وأيضا في بني حنيفة قتل مسيلمة، والذي قتله هو وحشي بنفس الحربة التي قتل بها أسد الله ورسوله حمزة رضي الله عنه وأرضاه. خرج وهو يقول: قتلت سيد الناس وخير الناس حمزة، ولأقتلن بحربتي هذه شر الناس. فوفقه الله عز وجل وقتل وحشي مسيلمة بنفس الحربة التي قتل بها حمزة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه هي معارك الردة، انتصر فيها الصديق على كل المرتدين، وعاد من عاد، وسلم الناس، وأمن الناس، وأمن الصديق والمؤمنون في المدينة. لهذا بدأ يفكر في أمر آخر، بدأ يفكر في الفتوحات، في فتح البلاد من حوله. وحققت حروب الردة أعظم النتائج، ذلك بشجاعة الصديق وثباته وقوة قلبه وعظيم إيمانه رضي الله عنه. فتم القضاء على الكهنة والكذابين، كل من ادعى النبوة قتل إلا طلحة بن خويلد الأسدي، فإنه فر هاربا ثم عاد إلى الإسلام، وله بعد ذلك بطولات في الفتوحات. ثانيا وحد الصديق صفوف الأمة وجمع كلمة المسلمين على رأي واحد وألف بينهم جميعا. ثالثا بدأ زحف المسلمين إلى بلاد العراق وبلاد الشام لاجتثاث بقايا المرتدين وليمهد للفتوحات الإسلامية التي تأتي بعد ذلك. وهذا من أعظم أعمال الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ونتيجة أخرى يراها الناس شر لكنها خير، هي أنه استشهد جمع كبير من أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار من القراء، نالوا شرف الشهادة في سبيل الله حتى يكونوا عند الله من الأحياء، يأتون يوم القيامة وجروحهم يسيل منها الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يحملون شعار الجنة شعار الجراح في سبيل الله. فقد أكرم الله أكثر من 70 واحدا، قيل إن بضعا وخمسين واحدا من أصحاب النبي قتلوا في معركة اليمامة بمفردها، وبقية المعارك قتل منها ما أكمل العدد إلى 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقف مع الصديق في توفيق الله تعالى له بأن أتم عليه النعمة وأقر عينه واستطاع أن يقضي على المرتدين ويرد الناس إلى دين ربهم القويم، ثم بدأ في مرحلة أخرى نكون معها بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، سائلا ربي عز وجل أن يجمعني بكم على خير وفي خير. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حديث أنس الذي أخرجه البخاري يقول: أقبل نبي الله إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاب، كيف ذاك والفرق لا يتعدى 3 سنوات؟ أفيدونا. نعم، قلنا هذا الكلام في بداية السيرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن في عارضيه شيب، ما كانش فيه كما يقول أنس: كنا نعد الشيب في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تزيد عن 20 شعرة. أبو بكر كان كله أبيض، فمن رآه يقول هذا أكبر منه، لهذا كان النبي. هذه واحدة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه ربه قوة، فمن رآه ظن أنه شاب، لقوة قلبه انعكست قوة القلب على البدن فصار البدن قوية، حتى أن أنس كان يقول رضي الله عنه: كنا نقول إن رسول الله أعطي قوة 40، فمن رآه لا يظن أبدا أنه كبير، رغم أن النبي كان أكبر من أبي بكر. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.